إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، الكل يتابع في هذه الأيام، الكل يتابع أحداث ما تقوم به أمريكا من الكلام عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وكأنها تريد أن تضع اليد الأخيرة كما تظن على تهويد القدس، وعلى أن ينسى المسلمون هذه الأرض، وعلى أن ينسى المسلمون هذا المسجد الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة سميت باسم سورة الإسراء، أو تذكيرا بجرائم بني إسرائيل وأنهم مستحقوا الاستبدال، سورة بني إسرائيل. قال ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الآيات. هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت الاستضعاف، حتى لا يقول لنا أحد: كيف تتكلم عن المسجد الأقصى وتحرير المسجد الأقصى ونشر الإسلام والتوحيد ونحن في مرحلة الاستضعاف؟ نحن الآن المسلمون يقطعون في كل مكان، يذبحون في كل مكان، لا حامي لهم، لا يوجد أحد يدافع عنهم، كيف تتكلم عن الإسلام وعن أنه هو دين الحق، وأنه لابد أن ينشر، وأن لابد من واجبات المسلمين نشر التوحيد في الأرض؟ كيف تتكلم عن هذه المعاني ونحن الآن في وقت استضعاف؟ لا توجد أي دولة الآن تقوم وتنافح عن المسلمين في كل مكان، في بورما أو في أي مكان، كيف تتكلم عن هذه المعاني العظيمة ونحن في وقت المسلمون منشغلون بدنياهم، المسلمون منشغلون بقضاياهم الخاصة، كيف تتكلم عن هذه المعاني العظيمة؟ نزلت هذه الآيات، بل حدث الإسراء في وقت الاستضعاف. تخيل سنوات من التعذيب في مكة، سنوات من الدعوة والبذل والصبر على الأذى في مكة، وفجأة في هذه الليلة المباركة يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الملك ويحمله على البراق ليذهب به مسافرا بعيدا عن المسجد الحرام. إلى أين سيتجه؟ إلى أين سيسافر به؟ لقد سافر به إلى المسجد الأقصى، فكانت الانطلاقة من المسجد إلى المسجد، لأن الهدف هو نشر التوحيد في الأرض وليست السيطرة على الأرض. الهدف هو قول الله سبحانه وتعالى: إن الأرض لله، فالأرض يملكها ربنا سبحانه وتعالى، وقضى الله عز وجل أن الإسلام هو الدين الحق وهو خاتم الأديان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، فيجب علينا أن ننشر الإسلام في الأرض، فالانطلاق من المسجد إلى المسجد لتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. ليست مجرد حدود أو أرض أو تراب أو مجرد سيطرة على الأرض، ولكن كانت الانطلاقة من المسجد إلى المسجد، من المسجد الحرام سافر به على البراق إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كان هذا الإسراء في وقت استضعاف، في وقت تعذيب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بتوفيق من الله، وصلى بكل الأنبياء إماما، لأنه استلم الراية، استلم الراية، حدث الاستبدال لبني إسرائيل، نزعت منهم الراية لكثرة جرائمهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، لقد بدلوا وغيروا وحرفوا فاستحقوا هذا العقاب. حدث تبديل القبلة، خلاص القبلة الآن إلى الكعبة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة، لأن العرب، جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل ولم يأتي من نسل إسحاق. نزعت منهم الراية، نزعت منهم الأمانة، حملها الآن المسلمون من بعد بني إسرائيل، وسيصيبهم ما أصاب بني إسرائيل حينما أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد، تخيل معي، على خلاف في وقت الإسراء في كم سنة من بعد البعثة، أيا كان، تقريبا في السنة العاشرة 10 سنوات من التعذيب والأذى، ولم يحدث أي شيء في الأفق، يعني لسه مش عارفين إلا يصل. تخيل الآن معايا أنت، سنوات من التعذيب في مكة، الصحابة يعذبون، محاصرون، هذا يعذب، هذا يطرد، هذا يبحث عن أي مكان يقيم فيه الشعائر. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ ويحمل على البراق ليسافر المسجد الأقصى ليصلي بكل الأنبياء إماما، يستلم الراية. ماذا تعني، ماذا يعني هذا؟ ثم بعد الإسراء العروج إلى السماء، كأن هذا هو طريق العروج إلى الله سبحانه وتعالى، أن تنشر الدين، أن تنصر دينه، أن تنشر التوحيد في الأرض. بعد أن كانت هذه الرحلة المباركة على البراق، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء في هذا المسجد تحديدا، في هذا المكان تحديدا، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء، ثم يعرج به إلى السماء، ثم يعود مرة أخرى، وقيل عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، ثم راجع إلى مكة. تخيل هذه الرحلة، ما دلالتها؟ هذه الرحلة حدثت قبل التمكين، قبل أن يكون للمسلمين دولة، فكانت إرهاصات وبدايات النصرة، بدايات التمكين، كانت البداية من المسجد الأقصى، كانت إشارة إقامة الدولة الإسلام من المسجد الأقصى. كذلك كما كان المسجد الأقصى هو البداية للتمكين، كذلك هو النهاية في قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ويختبئ اليهودي خلف الحجر وينادي الحجر على المسلم، يا عبد الله إن خلفي يهودي، تعالى فاقتله إلا الغرقد. فتخيل، هو البداية وهو النهاية، هو كان البداية لنشر التوحيد، لإقامة دولة الإسلام، كان بداية. لكن حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وركز معي عشان الناس تقول إيه، إحنا النهاردة من الخطبة عايزين نخرج بحاجتين، عايزين نخرج بقضيتين أساسيتين فقط حتى لا يتشعب بنا الكلام، الكلام كله عايزين نصبه في محورين فقط: تصحيح عقيدتنا تجاه المسجد الأقصى، تصحيح قضية العمل. أنا أعمل إيه الوقت؟ أنا مالي؟ أنا هتصرف إزاي؟ إيه اللي أقدر أعمله الآن يغير من قرار ترامب؟ يعني أنا مالي، هسيطر عليه إزاي يعني؟ أو إيه اللي أعمله الآن يعني أحرر المسجد الأقصى؟ ماذا أفعل؟ طريقة التفكير هذه طريقة خاطئة، إن أنا عايز حل مباشر فوري بمجرد ما أقوم به أتحرر المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه البشرى رأي العين، وسافر إلى المسجد الأقصى على البراق، وصلى في المسجد الأقصى، ثم عاد إلى مكة ليبدأ الطريق الحقيقي على الأرض بعد أن سافر على البراق. فكانت الهجرة فيها بذل، لم تكن على البراق، كانت الهجرة بالفراق ولم تكن على البراق، تركوا الأرض، وكانت الهجرة بذلا وتضحية، فهاجروا إلى المدينة وبدأ التحضير. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتح المسجد الأقصى، بل فتح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن القضية أن تموت على الطريق، أن تجهز لهذا الطريق، أن تبذل في هذا الطريق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بعد كم سنة تفتح القدس ويصلى في المسجد الأقصى من هذا الحدث العظيم، حدث الإسراء. سنوات مرت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى إلى أن فتح في عهد عمر بن الخطاب، ولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على خارج قضية الإسراء. يبقى إذن السفر إلى المسجد الأقصى والطريق إلى المسجد الأقصى لن يكون على البراق، بل يكون بذلا وجهدا وتضحية وطريقا. ماذا فعلت أنت لنصل إلى هذا الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى في الإسراء رجع وبدأ يبحث، هل هي الطائف الدولة المدينة التي ننطلق بها لننشر التوحيد؟ لم تكن الطائف، ثم ذهب إلى المدينة وكانت هي يثرب، كانت هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، وعانى النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع معاهدات، ثم نقض لهذه المعاهدات، ثم حارب اليهود وطردهم إلى خيبر، ثم حاربهم في خيبر، ثم كان الإعداد والتجهيز، ومات صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر، ومات أبو بكر رضي الله عنه، وجاء عمر، ثم انطلقت الجيوش إلى المسجد الأقصى. إذن القضية أنك تموت في الطريق، مش تقول لي نعمل إيه؟ طب معقول كل اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ده لم يؤثر في الرحلة في الجيش الذي خرج إلى المسجد الأقصى؟ كان هو التمهيد وكان هو البداية. أنت لك دور في هذا الجيش الذي سيخرج إلى المسجد الأقصى، أنت لك دور مهما صغر. لا تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالمعاملات المادية البحتة. أنا عايز حل الآن، طريقة تفكير، أنا عايز حل الآن. أنت عمال تكلمنا عن المسجد الأقصى، طب أنا هستفيد إيه؟ كلمني عن حاجة عملية أعملها. أنا استفيد إيه لما تكلمني عن المسجد الأقصى؟ تستفيد رقم واحد تصحيح العقيدة، يطلع الله على قلبك يجد عقيدتك تجاه هذا المسجد الذي ذكر في كتابه أكثر من مرة، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تشد إليه الرحال، ثلاث مساجد ترتحل إليها، تسافر تبذل الجهد والمشقة لتسافر إليها خصيصا لتصلي فيها، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تصحيح عقيدة تجاه المسجد الأقصى. رقم اثنين، تصحيح قضية العمل، إن ليك دور ولو بسيط في التحضير في التمهيد. القضية طريق وليست حل سريع فوري. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع للصحابة وقص عليهم ما حدث، ورجع للمشركين وقص عليهم ما حدث في مكة، إنه سافر على البراق للمسجد الأقصى ورأى المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما. بعض الناس ممكن يتخيل يعني المسجد الأقصى يفتح بكرة، لا، طب الشهر الجاي، لا، طب السنة الجاية، لا، وما ليه بقى رحنا الإسراء وليه صلينا في المسجد الأقصى؟ هذا سنوات من البذل، هذه بشرة تحقق بعد سنوات. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى إمام بالمسجد الأقصى مات قبل أن يرى هذا المشهد، مات قبل أن يرى المسلمون، قبل أن يرى المسلمين داخلين إلى المسجد الأقصى يصلون. كان هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالقضية أنك ممكن بكل بساطة تموت ولا ترى شيئا، لكن أن تمت على الطريق، رأك الله عز وجل، لم تبدل في عقيدتك تجاه هذا المسجد، لم تغير في فهمك لدين الله عز وجل، لم تغير في البذل. طعن الآن في كل قضايا الإسلام، في الثوابت، في الأصول. تخيل حينما يطلع الله عز وجل علينا ويجد جزء من الناس منشغل تماما عن هذه القضية، أنا مالي، أنا مالي ما ياخدوا المسجد الأقصى ولا ياخدوا القدس، أنا مالي، عندي انشغالاتي. يكفي أن يطلع الله على قلبك ويجد هذا التصور، إن أنت عندك حالة من اللامبالاة. ده شيء من أشد الأشياء إجراما، إن إنسان يكون عنده لامبالاة تجاه قضايا الدين، تجاه شعائر الدين. بتكلم مع أحد الناس فبقول له تخيل لو اللي بيحصل ده بيحصل مع الكعبة، يعني الأذى والتعذيب والاحتلال والطرد بيحصل في الكعبة مش بيحصل في المسجد الأقصى. تخيل لو أنت الآن حدث، نسأل الله أن يسلم المسلمين وأن يحفظ الكعبة، تخيل أن حصل هجوم على الكعبة واحتلال من اليهود الكعبة ومنعوا الدخول المسلمين هناك وطردوهم وعملوا أسوار حديدية ومش أي حد يدخل، وبعد سن معين اللي يدخل يصلي، وطردوا الناس واحتلال حدث هناك، ناس تتعجب وتنتفض وتبكي. طب ليه ده ما بيحصلش تجاه المسجد الأقصى؟ مع أنه هو من الحرمات، من الشعائر، من المساجد التي تشد إليها الرحال، إن إحنا تعودنا على كده. قال لي إحنا من ساعة ما اتولدنا والمسجد الأقصى مش معانا، خلاص أنا تعودت، بقت قضية بالنسبة لنا قضية قديمة، خلاص بقى بنتكلم كتير عن المسجد الأقصى ومفيش أي تغيير، ففقدنا الإحساس تجاه هذه القضية. ودي خطورة يعني موت المشاعر عند العرب، إن هم المشاعر عندهم بتموت سريعا، بيملوا سريعا. كنت لسه أتكلمنا عن المسجد الأقصى، ما الكلام بقاله سنين ومفيش أي تغيير. الكلام لتصحيح العقيدة ولتصحيح العمل، يا إنه المسجد بجواري ثم أتكلم عن المسجد الأقصى. إذن أين العمل؟ المسجد اللي بجواري بأن ما فيش مصلين في صلاة الفجر، ما فيش، لا تقام فيه شعائر، ما فيش فيه دروس، ما فيش فيه تحفيظ. المسجد اللي بجواري، ثم أنا أتكلم عن نصرة المسجد الأقصى. ما هو طريق، ما هو طريق هذه أجيال تتكون. ذلك من الكتب الجميلة اللي تكلمت عن قضية صلاح الدين. صلاح الدين، فقال كيف ظهر جيل صلاح الدين؟ صلاح الدين ده كان ضمن جيل معين يعد له ويهيأ له على مدار سنوات، مش واحد فقط بطل هو. يعني صلاح الدين ما طلعش لوحده وراح حرر المسجد الأقصى ورجع، لا، إعداد لسنوات طويلة من أجيال. حينما نساهم الآن في تصحيح عقائد أولادنا، في تصحيح عقائد الأجيال تجاه الدين، من هم القدوة لأبنائنا؟ حينما نتكلم عن المسجد الأقصى وصلاح الدين، من هم القدوة لأبنائنا؟ هل هو ميسي اللي بيلعب كرة؟ أو فلان لاعب الكرة اللي بيروح يدعم أصلا اليهود، وفلان اللي بيتبرع أصلا لليهود؟ هو دي القدوات؟ إذن كيف سيتحرر المسجد الأقصى؟ يبقى أنا ليه دور، أنا ليه دور في تنشئة نفسي وتنشئة أولادي وتربية زوجتي وحفظ هذه المعاني لا تتبدل ولا تتغير على مدار السنين. إذن القضية إن أنا محتاج أصحح عقيدتي تجاه المسجد الأقصى. هدول لي طب ما المسجد الأقصى هم بيقولوا إنه هو بتاع اليهود، وإن اليهود أصلا، وإن القدس أصلا أرض يهودية، أرض عبرية، مش أرض إسلامية، وإن الإسلام جاء متأخرا. يعني الأول اليهود هم اللي كانوا موجودين وإحنا جينا عليهم، يبقى إذن هي أرض يهودية. طب ومن كان قبل اليهود؟ يعني أول حاجة في الكون كده البداية، اليهود نزلوا على كانوا موجودين بأول لحظة نشأة الكون، نزلوا على طول على المسجد الأقصى وهم أول ناس؟ لا، كان في ناس قبلهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. طب وأيام سيدنا إبراهيم وقبل سيدنا إبراهيم؟ ما بين بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى كما روي عن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري، 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس الذي في بك، للذي ببك، بعده 40 سنة المسجد الأقصى. يبقى هو قديم قبل اليهود. يبقى هو بتاع مين؟ هي كلمة بتاع مين مش بالأقدم أصلا، ده أنا بس بتجاوز معاه في الحوار. لو عايز يقول لي أنا الأقدم، أولا في أقدم منك، ثانيا كلمة بتاع مين؟ الأرض لله، إن الأرض لله، الأرض يملكها الله سبحانه وتعالى. أيوة، طب مين من البشر؟ الذي ارتضاه الله لمنهجه، الذي ارتضاه الله لمنهجه. طيب يعني كده إحنا اللي صح ولا هم اللي صح؟ ولا إحنا الاتنين صح؟ ولا إحنا الاتنين غلط؟ دي الاختيارات الموجودة. اليهود والمسلمين الآن في صراع، واليهود متمسكون بعقيدتهم. القضية الإشكالية إن اليهود بيتمسكوا بالعقيدة، بيربوا أولادهم على هذه العقيدة، ونحن نريد أن نتخلى عن هذه العقيدة. إحنا عايزين نربي أولادنا على ما يسمى ادعاء إن في تسامح بيننا وبين اليهود، وإن لازم في تطبيع، وإن إحنا ما فيش بيننا صراع ولا أي حاجة، وإن دي مجرد خلاف في الحدود، وإن أكيد هنوصل لحل، نديهم كم في المية من الأرض وناخد كم في المية من الأرض. إحنا بنربي أولادنا على كده، وهم بيربوا أولادهم مش كده. هم عندهم التوراة، 5 أسفار في التوراة عندهم، والتلمود عندهم اللي شارح للتوراة وبتعلمه ده وموجود عندهم، ومن شاء فليرجع وليقرأ التوراة وليقرأ التلمود ليجد الأحكام موجودة عندهم، نصوص بيتمسكوا بها. هي دولة دينية إسرائيل. احنا بنخاف نعترف بكلمة دولة دينية، هو معترف عنده عقيدة يا دولة دينية، هو بينشأ كذلك. ففي بيننا صراع موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراع ده مستمر إلى يوم القيامة، لن ينتهي، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وجاب ما قالش العرب وأمريكا، لا، المسلمين. الصراع عقدي، مش صراع حدود، مش صراع أرض. الخلاف مش كام في المية من نسبة الأرض. يعني حتى لو سابوا لنا المسجد الأقصى وحوطوه وخدوا بقية فلسطين برضو مش موافقين. يعني حتى لو رجع السفارة برضو مش موافقين. يعني انتم متضايقين من قضية السفارة؟ لا، احنا متضايقين من وجودكم اصلا. الصراع مستمر، الصراع مستمر الى يوم القيامة، لان هو عنده عقيدة. فإما هو صح وانا غلط، يا اما انا صح وهو غلط. احنا الاثنين صح دي مستحيلة. يعني احنا الاثنين صح. الله عز وجل لما خلق ادم ونزل ادم الارض، نزل بشريعة من الله يطبقها. فلما انتشر الناس وبيحصل خلاف ما بينهم، لازم في حد يحكم بين الناس. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. لازم في شريعة الناس يرجعوا لها عند الاختلاف. طب لما يختلف المسلمين مع اليهود لازم يكون في حق؟ هؤلاء مين اللي بيفصل لما بيحدث خلافات؟ بيحصل خلافات من بعض الدول، لازم حد يتدخل وبيفصل. اللي بيفصل اللي معه القوة الآن أمريكا، استعمل القوة في الفصل. يبقى إذن لازم حد يكون هو اللي معاه الحق، لازم. قضية إن إحنا ندعي وهما إحنا كلنا صح، ولازم نصل إلى حالة إن من التعايش وكله صح، لا هو ما فيش، مش هينفع كله صح، لازم فيه حق واحد. ذلك بدأت سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وكان اليهود هم اللي على الحق قبل بعثة المسلمين. آتينا موسى الكتاب وقضى الله لهم أنهم أعطاهم مدة أفسدوا مرتين، فبعث الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العذاب بسبب إفسادهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الآيات: طب يا رب الوقت الحل كيف نصل إلى المسجد الأقصى؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى خلاص حصل استبدال، القرآن هو الكتاب الخاتم، الإسلام هو الدين الحق، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. لازم دي عقيدة عندنا، أن الإسلام هو الدين الحق الأوحد الخاتم الآن على وجه الأرض. دي عقيدة تخرج بيه، ده أهم شيء تخرج بيه. سيبك بقى من اللي موجود لا تتلقى دينك من برنامج في قناة فضائية ولا من توكشو، انت بتتلقى دينك من القرآن ومن السنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى الإسلام رسالة عالمية. لو احنا مش مطالبين بنشر الاسلام، ليه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين؟ لو احنا مش مطالبين بنشر الاسلام في الارض، ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعث الجيوش؟ لو احنا مش مطالبين بنشر الاسلام في الارض، ليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى امام بكل الانبياء في المسجد الاقصى؟ ليه؟ لو الموضوع ان كل واحد يختار اللي هو عايزه كنا قعدنا في مكه وقعدنا في المدينه وخلاص. ليه نبعت الغزوات والرسل والرسائل للملوك؟ ليه؟ لو احنا مش مطالبين بنشر الاسلام في الارض، لو الاسلام مش هو الدين الحق، طب ونتعب نفسنا ليه؟ لما هو كده كده هيموت على عقيدته دي ويخش الجنه، طب انا بتعب نفسي ليه؟ اين الرحمه للعالمين إذن اذا لم تكن الرحمه هي الانقاذ من النار؟ اين الرحمه إذن في قوله سبحانه وتعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين؟ لو الرحمه مش هي الانقاذ من النار، النبي صلى الله عليه وسلم: وانا اخذ بحجزكم عن النار. ليه النبي صلى الله عليه وسلم تعب وبذل وضحى وسافر وجاهد؟ لو ان اي حد يختار اي عقيده ويموت عليها يبقى كويس، طب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم تعب؟ ليه اتعب نفسه؟ ما جرب ربنا يقول له انت تتعب نفسك ليه؟ ما تسيب الناس كلها تخش الجنه في الاخر، كلهم كلكم هتخشوا الجنه، ما تتعبش نفسك ولا تروح. وكان يفرح اذا سمع الشهاده من اليهودي. طب ويفرح ليه؟ يعني لو الكلام ان اي حد على اي عقيده يموت، النبي صلى الله عليه وسلم لما الغلام اليهودي نطق الشهاده فرح النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له على فكرة أنت مش لازم تقول الشهادة عشان تخش الجنة، خليك زي ما أنت، كلنا هنخش الجنة. ممكن يقول له كده. لكن الإسلام هو رسالة عالمية، دي عقيدة عندك، فالأرض لله، فإحنا بننشر التوحيد في الأرض، ومن هذه الأرض القدس والمسجد الأقصى والأرض كلها لله سبحانه وتعالى. فإحنا دورنا نشر التوحيد في الأرض، كل الأرض. إذا ما ينفعش يكون في عقيدتين، لأن كل عقيدة لها شريعة لها أفعال على الأرض. يعني ما تيجي تقرأ في التوراة، هم عندهم عقيدة منها أن في أرض بتاعتهم أن هم لازم ينشروا مبادئهم ولازم ينشروا اللي بيؤمنون به، وعندهم أعداء وكيف يتعاملوا مع الأعداء، ده في عقيدتهم. وكذلك إحنا عندنا عقيدة أن الأرض لله وأن الإسلام حق وأن إحنا لازم ننشر ده، وهيقابلنا أعداء وكيف نتعامل. عندنا ولاء وبراء وعندهم ولاء وبراء. يعني عندنا من هم أولياؤنا ومن هم الأعداؤنا، هم عندهم كده برضه. فمش معقول هو يتمسك وأنا أتخلى، هو يربي الأجيال وأنا أضيع الأجيال، هو ينشئ ويزرع العقيدة وأنا أنزع العقيدة، ما ينفعش. هو بيضحك علي ويقول لي التسامح، وهو عنده دولة دينية، العالم بتاعه عليه نجمة وعنده دولة دينية، وأنا لو جيت أتكلم في الدين يبقى غلط. طب إزاي؟ هو ليه حريص على المسجد؟ يعني هو مش دولة دينية. لو إسرائيل مش دولة دينية مجرد دولة وإن هي أرض وعايزة مكان تقعد فيه يكون جو حلو، لو هو ده الموضوع، طب هو ليه حريص على الهيكل؟ ليه حريص على المسجد الأقصى؟ لأن القضية عنده دين،
وأنا عندي القضية دين، القضية عنده عقيدة، وأنا عندي عقيدة، هو صراع عقيدة، هي صراع عقائد، وسيظل إلى يوم القيامة. حدش يفترض أنه هيجي بحل طب من أعادهم مع بعض ونصالحهم. هذه عقائد، هذه عقائد. الذي يطالب المسلمين بالتخلي عن هذا هو ردة، أنه أنت بترتد عن الشريعة اللي موجودة عندك في القرآن. أنت عايز تنزع آية الإسراء، طب وتنزعها إزاي؟ عايز تنزع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هتنزعها إزاي؟ كيف تغير؟ دي آيات موجودة. عايز تغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل، هنغيرها ونخليها حتى يتصالح المسلمون مع اليهود. لا، هي يقاتل وهتفضل يقاتل، شئت أم أبيت، شاركت أم أعرضت، ده موجود. والقضية إيه الدور اللي أنت هتقوم به فقط، المشاركة أم الإعراض، اللامبالاة أم البذل والهم والدعاء وتربية الأجيال وتوعية الناس وزرع العقيدة، دور موجود عندك. إذن القضية رقم واحد تصحيح العقيدة تجاه هذا المسجد. نحن نصلح عقيدتنا، نصحح عقيدتنا تجاه هذا المسجد. إن المسجد الأقصى مسجد تشد إليه الرحال، ومسجد المسلمين، الأرض كلها لله. الإسلام رسالة عالمية، الإسلام دي الدين الحق الأوحد الآن على الأرض، دي عقائد نحتاج إلى تصحيحها كل فترة، لأن يعني بيطعن فيها وبيضرب بها كل ويضرب فيها ويطعن فيها كل فترة، وتنشأ الأجيال لا تعلم معنى عقيدة صحيحة أصلا. عقيدتهم هي اللامبالاة، عقيدتهم هي الحرص على الدنيا، من زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهذه الآيات جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله عزيز حكيم. إذن القضية أن الحرص على الدنيا صرفنا أصلا اهتمام. تتكلمني عن عقائد كبيرة وعن ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، طبائع اليهود الحرص على المادة، الحرص على الدنيا، احنا اكتسبنا منهم هذه الطبائع، شغلنا بدنيانا. من العجيب انه ممكن تجد انسان يقول لك انا مالي، مش عايز اسمع عن المسجد الاقصى، مش عايز اسمع، اما اعراضا او يأسا واحباطا، مش عايز يسمع ليه، انا مالي، اعراضا او يأسا واحباطا، ما احنا ياما سمعنا. طيب ما هو الطريق طويل، الطريق شاق، الطريق فيه بذل، الطريق سنوات وسنوات. القضية الاساسية أن تموت على هذا الطريق. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أظن أنا أخطأت في الآية، زين الذين كفروا الحياة الدنيا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الذي يعرض عن النعمة، الله عز وجل شرف بني إسرائيل، أعطاهم هذه النعمة، أعطاهم التوراة، أعطاهم الشريعة، استخلفهم لنشر الدين في الأرض، أعرضوا وبدلوا وحرفوا وغيروا وانكبوا على الدنيا، فجاء العقاب لهم، عقبهم الله عز وجل بعد كل النعم التي جاءتهم، أعرضوا المن والسلوى والاستخلاف والحفظ وشق البحر وشق الحجر وإخراج الماء من الحجر، كل هذه النعم وأعرضوا، فاستبدلهم الله عز وجل وأعطيت الراية للمسلمين، حملوا الراية. لكن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من المسلمين من سيسلك طريق اليهود، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، هنفضل نمشي زيهم. من دخل هذا الجحر إن الله شديد العقاب، من أعرض عن هذا الدين فإن الله شديد العقاب. فليحذر الإنسان أن يبتعد عن هذه النعمة، نعمة التشريف، شرف الله عز وجل المسلمين بهذا الشرف، شرف الخلافة، هذا الشرف الذي أعرضنا عنه. لكن القضية زي ما قلنا، الناس أغلبنا يريد الحل السهل، يريد الحل السريع، يعني أنا خلاص فهمت أن المسجد الأقصى بتاع المسلمين وأن الأرض لله والإسلام الدين الحق والإسلام الدين الخاتم. لكن أنت شايف العالم، شايف الوضع يعني في العالم دلوقتي، فين اللي أنت بتقوله ده في العالم؟ المسلمين بيتقطعوا في كل مكان، صور بورما انتشرت على النت في كل المواقع، ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجه حصلت. فالكلام ده ملوش لازمه. لا، الكلام ده له لازمه. هذا الكلام رقم واحد عقيده. رقم اثنين ان بناء الاسلام بياتي بصوره تدريجيه، انت لا تدري ما قيمه ما تفعل عند الله، هذه اللبنه الصغيره التي تقوم انت بها من تربيه طفلك
فقط من بناء نفسك، من إنشاء أسرة مسلمة، مجرد هذه اللبنة الصغيرة تتراكم، تتراكم هذه اللبنات، يأتي هذا الطفل الذي حفظ القرآن، وتأتي هذه الزوجة التي ربت هذا الطفل، ويأتي هذا الأب، ويأتي هذا المعلم، ويأتي هذا العالم، ويأتي هذا فاعل الخير، ويأتي هذا الداعية، وتتراكم الجهود، تتراكم الجهود إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. القضية أن يكون لك دور في هذا الجهد المبذول. العجيب أنك من الأشياء العجيبة واللطيفة أن بعد سورة الإسراء سورة الكهف، سورة الكهف 4 قصص، في قمة الاستضعاف مجموعة من الشباب اللي كان في قمة الطرف أعرض عن كل هذا واختار الدين ثم لم يجد ملجأ إلا الكهف فاتجه الكهف. قصة تانية رجل مستضعف معوش مال راح يدعو شخص متكبر معاه الجنة والمال والأولاد، لكنه استمر على الدعوة حتى في الاستضعاف. قصة تالتة رحلة موسى عليه السلام في طلب العلم. قصة رابعة قمة التمكين ذو القرنين بيجوب الأرض وينشر التوحيد. احنا بنحب قصة ذو القرنين، احنا لو هنختار اسم لسورة الكهف هنسميها ذو القرنين، لان احنا بنحب النهاية، بنحب النصر، بنحب ان احنا نصل الى النهاية مبكرا. مشهد انتشار التوحيد في الأرض هو فعلا مشهد محبب إلى القلوب، لكن الطريق إلى هذا المشهد لا نريده. أنا عايز النهاية فقط، أنا عايز مشهد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جيب سورة النصر، هذه السورة نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دي مش البداية، يعني سورة النصر اللي في آخر القرآن دي لم تكن البداية، دي كانت النهاية. فذو القرنين جت آخر قصة. في الأول مرحلة الكهف والصورة اسمها الكهف، هذا الكهف الذي ترفض أن تدخله، اللي الأمة مش عايزة تضحي وتبذل وتترك وتفارق وتهاجر، هذا الكهف هو الطريق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما راح للإسراء المسجد الأقصى رجع هاجر، بمجرد ما عاد فترة بسيطة ثم كانت الهجرة. تحقيق هذه البشرة بصورة عملية يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى هجرة، لا يحتاج إلى مجرد كلام. يعني حتى لا نستمر في الكلام عند المسجد الأقصى، إن إحنا أصلا ننشر هذا الكلام ثم نطبقه، ثم تجد الأفعال، تجد الأجيال بتتغير، تجد إن كل فترة هم بيجترئوا. يعني زي ما من شهور فترة بسيطة أغلقوا المسجد الأقصى، تجد الاجتراء بيزداد. ليه؟ لأن الأمة بتزداد إعراضا، إن الأمة مشغولة، مشغولة بقضايا تافهة أخرى هي عندهم كبيرة، في انشغال. الأجيال أصلا لم تعد تعرف المسجد الأقصى، المناهج أصلا هي ما فيش فيها المسجد الأقصى، هو ما يعرفش مين صلاح الدين. بعد ما كانت الأجيال بتنشأ صورة المسجد الأقصى في الأذهان، الأجيال بتسمع عن المسجد الأقصى، عن صلاح الدين، عن عمر بن الخطاب قبل صلاح الدين، عن أبي عبيدة، عن هذا الجيش العظيم، ولم يعد يسمع عن هذه الأشياء. هو عاد بيسمع عن ميسي وعن فلان، هو بيسمع عن هذه الأسماء، ولم يسمع عن هذه هؤلاء العظماء، هؤلاء الأبطال حقيقة، ولم يسمع. فالأجيال بتزداد بعدا، فخلاص هو بيزداد اجتراء، فإذا عدنا ابتعدوا، لأنهم جبناء لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، هم خايفين. هو يعني أصلا الواحد بمنطق الحسابات المادية ده هو متأخر، ده هو المفروض ياخد خطوات أسرع من كده، لكن هو جبان، يعني هو جبان. فلذلك نحتاج إلى أن يعود المسلمون مرة أخرى إلى التمسك بدينهم، إلى تطبيق دينهم، إلى تربية الأجيال. يعني لو أنا هطلع من الأزمة دي كلها أن أنا استفدت من ترامب أنه صح المسلمين تجاه المسجد الأقصى بعد ما نسيوه، أنا استفدت من الأزمة. لو أنا خرجت من هذه الأزمة أن الأجيال رجعت مرة أخرى المسجد الأقصى عندها عقيدة أن خلافنا مع اليهود خلاف عقدي، أن التطبيع اللي بيحدث الآن من أغلب الدول مع اليهود ده شيء باطل، لو أنا خرجت من الأزمة دي بهذه العقائد الكسبان. إن الأجيال بتغيب، الأجيال بتنصرف عن هذه العقائد. فإذا الله عز وجل يقدر هذه الأزمات حتى يفيق المسلمون. يعني هذه الأزمات اللي بتحدث لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، ده خير. لأن الأمر لما بيتم بصورة سرية وبصورة غير مباشرة الناس يعني بيصيبها نوع حالة من التخدير والنسيان، لكن ترامب بيمارس صورة مباشرة من الصدام مع الدين، ودي من مميزات ترامب. إن الناس بتفيق الآن على صدمات إن الصراع مباشر، إن الصراع بصورة مباشرة مع الإسلام، مع عقائد الإسلام، مع ثوابت الإسلام، فالناس بتبدأ تفيق. إيه ده اللي بيحصل مباشرة كده؟ الكلام مباشر على المسجد الأقصى بصورة مباشرة، فالناس تبدأ تفيق. وده من يعني تقدير الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل إن الناس تفيق على هذه الأزمات. أسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت، اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت، اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.